أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعض.
نعم، يقول رحمه الله: والركوع جعل يسرد الأركان السابقة، أو يبين أدلة الأركان التي سبق أن سردها جميعا، وسيذكر أيضا دليلا عاما لهذه الأركان في حديث المسيء صلاته في حديث أبي هريرة الآتي. قال: والركوع، لأنه لما ذكر القيام مع القدرة وتقدم الكلام عليه. الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، سيأتي أيضا ذكر الحديث في هذا. وإذا المصنف رحمه الله ذكر قال تعالى: يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، فالركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ولا تحصل الركعة إلا به، لا تحصل الركعة إلا به. تقدم الخلاف فيما إذا فات القيام وأدرك الركوع هل يكون مدركا للركعة أو ليس مدركا للركعة. الجمهور على أنه مدرك، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يكون مدركا للركعة لفوات القيام وقراءة الفاتحة. والركوع كما سيأتي في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع هو أن يكبر بعد القيام ثم يمد ظهره، لا يصوب ولا يخفض، لا يصوب ولا يرفع، كما في حديث عائشة صحيح مسلم. في حديث أبي حميد هصر ظهره، حديث حميد في البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان في جمع من الصحابة وقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لست بأقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له تبعة أو نحو ذلك. فقال: بلى. ثم ذكر أو جعل يسرد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان إذا ركع هصر ظهره. إيش معنى هصر؟ يعني مده في لين، مده في لين، يعني أن ظهره مستوٍ، كذلك رأسه مستوٍ. وفسروا حديث عائشة: لم يصوب، أي لم يخفض إلى جنب، ولم يرفع، بل ممتد مستقيم. جاء حديث عند أحمد عن علي رضي الله عنه: حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لم يسقط، إشارة إلى استواء ظهره عليه الصلاة والسلام. لو وضع القدح لم حديث، وإن كان في سنة ضعف، إنما دلالته واضحة من حديث أبي حميد: هصر ظهره، مده في اليمين، يعني لا يمده على وجه يشق على نفسه. ثم أيضا في حديث أبي حميد النبي داود أنه ووتر، وتر يديه، معنى جعلها كالوتر. شو معنى وتر؟ معنى ماذا؟ مدها، تكون مثل الوتر، يكون ممتدا شديدا. كذلك لأن مد اليدين بوضعهما على الركبتين هذا ميزان للظهر، ميزان للظهر، لكن أيضا مع ذلك أنه لا يقوس ظهر الإنسان، لا يقوسه ولا يخفض، بل عنده الميزان في هذا بأن يوتر يديه وأن يفرق أصابعه، كما في حديث وائل بن حجر عند الحاكم البيهقي: ثم فرق بين أصابعه. ولهذا ترى الأصابع في اليد أو أصابع اليد تختلف، تارة تجمعها وتارة تفرقها. في حال القيام عند التكبير، في حال التكبير لا تنشرها، تضمها. ولهذا ومد أصابع في حديث أبي هريرة، أما رواية نشر ضعيفة، من رواية يحيى بن يمان العجني وهو ضعيف أو له أوهام، إنما رواية الصحيح كما نبه الترمذي رحمه الله وغيره مد أصابع، يعني عند التكبير ما تقول هكذا، تقول هكذا، لأنك حينما تفرقها ربما تنحرف بعض الأصابع عن اتجاه جهة القبلة، لكن تمدها ويكون وجهها إلى جهة القبلة كما مد أصابعه. كذلك أيضا كسيأتي في السجود تمدها مع ضمها بوضع الكف على الأرض ووضع الرأس بينهما أو حيال الكتف روايتان، كلها ثابتة، مثل ما تقدم أن رفع اليدين أنه روايتان، رواية حيال الأذن كما حديث مالك حويرث وما جاء في معناه حديث وائل بن حجر، أو حيال المنكبين كحديث ابن عمر وما جاء معناه حديث علي وحديث أبي هريرة حيال المنكب. فكذلك أما في حال الركوع لا تضمها، تفعل تكون كالقابض. لماذا؟ ما الحكمة؟ هناك حكمة والله أعلم من التفريق بين حال القيام وحال ماذا؟ الركوع. لماذا حال الركوع تفرق أصابعك؟ نعم أثبات، نعم نعم، لأنه حينما لو ضممت أصابعك قد يعني اليد تنزل عن حينما تشد يديك على ركبتك قد تسقط وقد تتحول عن موضعها، بخلاف ما إذا فرقت فإنك تلقم الكفين الركبة، تكون ركبة كاللقمة ممسك بها، وهذا أثبت. وهذا يبين أن الصلاة لها هيئة وأنها عبادة. بعض الناس يعني يأتي وهو متماوت فلا يعلم أن لكل يد هيئة وعبادة. اليد لها عبادة، اليد تسجد، اليد تسجد مثل ما يسجد الرأس كما حديث ابن عمر، اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. كذلك أنت حينما تركع، أنت راكع بجميع بدنك. فلهذا قال والركوع، الركوع على هذه الصفة المتقدمة كالقيام أنه يمد نفسه ولا يميل ولا يحني إلا إذا كان محتاج، مثل إنسان المريض أو الذي يشق عليه يؤلم ظهره نحو ذلك. قال والركوع هذا هو ركن، والرفع منه، الرفع من الركوع هذا قول عامة أهل العلم، كما في حديث المسيء أيضا حيث قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في اللفظ الآخر عند أحمد حتى تطمئن قائما، عند أحمد حتى تعتدل العظام، وعنده حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وعند ماجه حتى تطمئن قائما. تعتدل معنى الصحيحين، معنى تعتدل تطمئن، تعتدل تطمئن، فلا بد من الاطمئنان. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة الطمأنينة، سيأتينا مسألة الطمأنينة. والرفع منه كما تقدم أيضا، كل هذا في حديث المسيء، معنى أنه لا بد أن يرفع رفع تام حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ليس مجرد رفع، لا. اليدان كانتا قبل الركوع كانت إحدى اليمنى على اليسرى قريب من الصدر عنده، أليس كذلك؟ كذلك حينما ترفع فتعود اليمنى اليسرى واليمنى وتعود اليمنى على اليسرى، والرسغ والساعد كما في حديث وائل بن الحجر، في حديث وائل بن حديث وسهل بن سعد الساعدي، كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع اليمنى على اليسرى، قال ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرجل إذا كان في إذا كان قائم الصلاة يؤمر أن يضع اليمنى على اليسرى، وهذا يشمل القيام قبل الركوع والقيام ماذا بعد الركوع، وهذا هو الصواب وقول الجمهور. فالشاهد ما تقدم وهو الرفع منه والاعتدال وأن يعود كل فقار إلى مكانه كما في رواية أحمد، يعني كل عضو إلى مكانه. والسجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء ما هي الأعضاء السبعة؟ الكفان وأطراف القدمين، كذلك الركبتان والجبهة ومنه الأنف. هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي حديث أبي والده العباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أراب، والأراب جمع إرب وهو العضو. جاء في الأخرى أيضا أنه قال في الصحيحين الركبتان اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة، والجبهة فالسجود عليها واجب عند الجمهور السنة الجبهة، وكذلك على الصحيح مذهب أحمد الجبهة والأنف. وحديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام كان يمكن وجهه في السجود، مكن جبهة في السجود. بل في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء إن كان النفس لا يسجد حتى نأوي له. الصحيحين عبد الله بن محينة أنه عليه الصلاة والسلام كان سجد كان يرى وضح إبطيش، معنى وضح البياض، وكانوا يلبسون ماذا الأرضية يلبسون دي. وفيه أنه كان يسجد كان يجافي عليه الصلاة والسلام، وعند المجافات يظهر ربما ظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد إذا سجد لو أن بهمة مرت لجازت، لو أن بهمة بين البهمة هي الصغيرة من العناق ونحوه، يعني لقوة مجافاته واعتماده ورفع يديه لو أرادت بهمة أن تمر لمرت من بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا مبالغة في شدة المجافات. وفي حديث براء بن عازب صحيح مسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبسط أحدكم يده ماذا إيش قال بسط الكلب، لا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، معنى أنه ما يضع ذراعيه الكلب هكذا يصنع. فأنت لا تتشبه بهذا، كلها أوامر صريحة دالة على وجوب هذه الأفعال، على وجوب هذه الأفعال. فيها الأمر بذلك، فيه النهي التشبه بالحيوانات، وفيه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يفعل ويبالغ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كلها أوامر، لو وجد واحد منها لدل على الوجوب، فكيف باجتماعها على هذا وتضافرها على هذا المعنى مما يدل على وجوب أو تأكد وجوب هذا الفعل. ولهذا قال على الأعضاء السبعة والاعتدال منه يعني بعد السجود. وفي السجود أيضا سيأتي في حديث مسيء أنه قال حتى تطمئن ساجدا. وكذلك ثم بعد ذلك والركن الذي بعده والاعتدال وهو والجلسة، الاعتدال والجلسة ليس الاعتدال وحده، منهم من يجعله ركنين ومن يجعل ركن واحد ولا مشح، لأن هذه أركان من جمهور العلماء أو كريم العلم لا يسمونها أركان، ويتجد كتب الشافعية وغيرهم يجعلونها واجبات ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن كثير من الواجبات ذكر حنابلة هي عند الجمهور مستحبة، هي عند الجمهور مستحبة، ولهذا أطلقوا على هذه الأركان واجبات، لأن الواجبات عند الحنابلة عند الجمهور ما هي مستحبة كما سيأتينا إن شاء الله. والمسألة مبنية على الدليل، وقد يكون بعضها مستحب وبعضها واجب بحسب الدليل. فهذه الواجبات اختلف فيها، منها ما يتضح وجوبه، كذلك حتى الأركان منها أركان قد يختلف في ركنية وجوبها أيضا، في ركنيتها أو وجوبها كما سيأتي أيضا إن شاء الله. قال والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والجلسة بين يعني يعتدل وليس مجرد لا جلسة، وكان النبي عليه السلام يجلس، جاء في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفر لي عند أبي داود، وجاء في حديث ابن عباس يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، لك اختلاف في تقديم وتأخير وجلالة بعضها عند أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث ابن عباس. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يستدل لما تقدم، ثم سيأتي دليل لهذه الأركان كلها، لأن قد يكون للركن الواحد أكثر من دليل. والمصنف رسالة مختصرة ذكر أظهر الأدلة لهذه الأركان. حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم تقدم أنه في الصحيحين عن ابن عباس، وفي صحيح مسلم عن والده العباس وعبد المطلب، وجاء أيضا في أحاديث كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم. نعم لفظ ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، جاء جمع إرب، والإرب هو العضو. كما حديث عائشة قال قالت كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، لإربه على أحد القولين عضوه، وقيل لإربه لحاجته، لكن يعني الإرب الحاجة لأربه، لغالبا يقال لأربه إذا يريد به الحاجة. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، ففعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. قال رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأفعال، لأنه ورد في حديث أبي هريرة في عند السبعة، ورد معناها أيضا عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع بسند جيد أيضا، وجاء عند غيره. والطمأنينة في جميع الأفعال، في الركوع والسجود والاعتدال، يعني من الركوع كذلك الرفع من السجود، كله لابد، لأنه ورد فيها: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن قائما، هذا في رواية عند ابن ماجه الصحيح تطمئن قائما، وكذا في الصحيحين حتى تعتدل قائما. ولا يكون اعتدال إلا اعتدال يكون معه شيء من الطمأنينة، وإلا لما يسمى اعتدال في جميع الأفعال. طيب، لو أن إنسان أراد الركوع، أراد الركوع، فلما أراد أن يهوي سقط في هذه الحال، يعني هو أراد الركوع، فلما أراد الركوع سقط إلى الأرض، كيف يصنع؟ ماذا يفعل؟ نعم، يرجع إلى الركوع، ما يرجع إلى القيام، يرجع إلى الركوع إلا إلى القيام. هو أراد الركوع ثم سقط في الأرض، هل يرجع إلى الركوع أو يرجع إلى القيام؟ نعم. لماذا؟ لأنه طيب سوف يرجع يركع، يقول إن كان فيه اختصار اختصروا عليه جزاكم الله خير، أرجع وأركع ولا أقوم، أو لا بد أن أقوم ثانية، يقول أنا سقطت لما تحمل لازم أرجع. يعني نقول في هذه الحال، يعني حينما يسقط من قيامه، يسقط فيتجاوز الركوع، ما مر بحال الركوع، تجاوز الركوع فسقط فرجع إلى الركوع، نقول في هذه الحال نعم يرجع ماذا؟ قائما، يرجع قائما ثم يركع. لكن لو أنه ركع مثلا، ركع ثم يعني أراد الركوع مثلا، أراد الركوع فسقط بعد مطمئن سقط في هذه الحالة، إيش نقول؟ يرجع القيام إلى الركوع، يرجع الركوع لأنه قد حصل الطمأنينة فلا يضر، فيرجع لأجل أن يسجد، لأجل أن يسجد. هذا إذا كان قد يعني سقط لكنه ركع واطمأن ثم أو هو ركع بمجرد ركوع اليسير يحصل الطمأنينة سقط بدون قص السجود. في هذه الحال لا نقول يرجع إلى القيام، يرجع إلى الركوع لأن ركوعه صحيح في الأصل، ثم بعد ذلك يسجد. طيب، لو أن إنسان ركع، هذا قد يقع، ثم أثناء الركوع أصابته علة فلم يستطع الرفع، اشتد عليه ظهره، اشتد عليه ظهره، ما استطاع أن يرجع، ما استطاع يرفع من الركوع، كيف يصنع؟ ها؟ ينوي. هو الآن يعني ما يستطيع يعمل، هل تكفي؟ هل يكفي مجرد هذا؟ هل هو واجب عليه الآن أن يرجع حتى ينويه؟ هل هو واجب عليه الرجوع؟ طيب ركن، فاتقوا الله ما استطعتم، ما يستطيع أن يرفع، ما يستطيع شيخ. ها طيب، والرفع من الركوع يسقط؟ ها ها طيب، ليس الكلام في القيام، في الرفع من الركوع لأجل يسجد. هو الآن راكع، ومعروف الإنسان يراد أن يسجد، يبدو أن يرفع ثم يسجد، ليس كذلك؟ لكن ما يستطيع يرجع، هو يستطيع النزول الآن، يستطيع النزول، لأن بعض الناس ربما يعني قد يستطيع الركوع ولا يستطيع القيام، ليس كذلك؟ يستطيع الركوع ولا يستطيع القيام، فإحنا نقول ماذا؟ صار يسقط عنه القيام، فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، يسقط عنه فيسجد، يسجد في هذه الحال ولا شيء عليه. طيب، والطمأنينة في جميع الأفعال مثل ما تقدم، والترتيب بين الأركان، وهذا واضح لأنها صلاة مرتبة، والنبي عليه السلام بيّن هذه الصلاة وقال فيها ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني. وأيضا دليل الآخر لمسألة الطمأنينة أنه عليه الصلاة والسلام رأى يصلي يركع ويسجد، أليس كذلك؟ لكن لم يجعل هذا الركوع وهذا القيام مجزئ، لماذا؟ لأنه لم يطمئن، ويبين لك أن الطمئنينة ركن واضح بين من جهتين، من جهة قوله ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم بين السبب أنه لم يصلي أنه لم يطمئن، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، حتى تعتدل قائمة، وهكذا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في جميع الركعات. طيب، عندنا مسألة، إذا كان جاءك إنسان يسألك يقول أنا أصلي بغير اطمئنان، ما أدري، أنا أظن الصلاة مجرد أنك تركع وترفع، ولنرى بعض الناس حين نشاهد في الحرم أحيانا خاصة من يصلي وحده ترى أحيانا يرفع كذا هوي سقوط، يعني كالمروحة ساقط رايح، ما لا تستطيع أن تتبعه بصرك، يسبق بصرك في الحقيقة من شدة هويه، هذا الحقيقة لا يعني لا صلاة له، فإذا أمكنك تنبهه تنبهه، بل هو الواجب. لكن جاءك يسألك أو هو سمع كان جاهل ثم قال أنا كنت أصنع كذا في صلاتي، ما حكم ما مضى صلاته؟ ها طيب، قوله ارجع وصلي فإنك لم تصل في هذه الصلاة، أحسنت، يعني قول ارجع وصلي فإنك تصل، هذا الرجل إيش كانت صلاته؟ كان معتني الصلاة في كل أحواله، وصلى هذه الصلاة كان يصليها، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعيد هذه الصلاة ماذا؟ وحدها، والصلوات السابقة سكت عنها، سكت عنها. ولهذا إذا جاءك إنسان في الوقت أو رأيته في الوقت صلى تقول ارجع فصلي، صلي أعد الصلاة، تبين له. طيب ما مضى؟ أنت رأيت مثلا وقت صلاة العصر يقول أنا صليت الظهر التي قبلها والفجر، نقول صلاتك مضت لا بأس بها، إنما التي في الوقت. وهذه قاعدة عظيمة لها أدلة كثيرة من حديث المسيء وغيره، أن من فعل شيئا متأولا أو جاهلا، والمتأول ربما يكون أعذر خاصة إذا عمله يظن أنه على العلم، الجاهل عنده نوع تفريط، فالمتأول من باب أولى، متأول من باب أولى، أو المقلد نحو ذلك، يقال ما مضى من صلاتك فإنه يمضي على ما فعلته ولا شيء عليك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر التي كانت تفطر، بل كانت لا تصلي لما استحيضت 7 سنين، علمها عليه وبين أن هذه ليس حيض إنما دم عرق. وكذلك الذين أفطروا في رمضان وكان يضع خيط أبيض وخيط أسود ويأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الأبيض خيط أسود، لم يأمره بعادة الصيام عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. أدلة كثيرة، هذه قاعدة شريفة عظيمة أدلتها كثيرة. الشاهد أنه يؤمر بعادة هذه الصلاة. نعم، حديث عدي وحديث سهل بن سعد، حديثان، حديث عدي بن حاتم هذا في قصته هو، حديث سهل بن سعد قال كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل وضع خيطا أبيض وخيطا أسود فإذا بدل أحدهما صام، يعني أمسك. وكذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يضع خيط لما نزل قد حتى يتم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، ولم ينزل من الفجر، فقال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن وسادك لعريق، إنه بياض الليل بياض النهار وسواد الليل، حتى نزل قوله سبحانه من الفجر فعلموا أنه أراد ماذا؟ بياض النهار وسواد الليل، وفي دلالة على الأخذ بالظاهر، كيف أخذوا بالظاهر رضي الله عنهم لما خيطا وخيطا أسود أخذوا بالظاهر حتى نزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر. نعم، والحديثان في الصحيحين. قال والترتيب بين الأركان، ترتيب بين الأركان، والأركان مرتبة، الركوع بعده سجود، فلو سجد ثم ركع لم يصح، فلو تعمد بطلت صلاته، مثل ما تقدم معنا في الترتيب في الوضوء، الترتيب في الوضوء، لكن ترتيب الصلاة أبلغ، وهذا واضح في حديث المسيء في صلاته. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا من حسن أدبه وتعلمه، حيث امتثل النبي قال ارجع فصلي، جاء في الصحيح أنه سلم كلما جاء سلم، وفيه التعليم بالفعل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل افعل كذا، وفيه أيضا تحمل المفسدة اليسيرة في سبيل المصلحة العظيمة. ما وجهه؟ جعل يصلي مع أن صلاته هذه لا تصح، لا تصح، لماذا؟ لعله يتبين له، وليكون أبلغ في ماذا؟ في تلقيه العلم، وأبلغ في تشوفه إلى الصواب. أنت حين مثلا تعطي مسألة لإنسان تقول حل هذه المسألة، فيسعى في حلها، فيكون جواب خطأ، تنظر تقول خطأ، أعد الحمرة الثانية، يقول أعد فيعيد، تقول خطأ أعد فيعيد، وش يكون تشوفه؟ أشد. لكن لو أنت أعطيتها المسألة مباشرة ربما يغفل عنها وينساها، لكن حينما تدعه يحاول ويحاول عند ذلك نفسه تشتاق وتتشوف تشوف عظيم إلى معرفة الصواب فلا ينساه، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. ولذا كان يسلكه صلوات الله وسلامه عليه في كثير من المسائل، كان يلقي المسألة ويقول لأصحابه من عنده في هذا جواب في المعنى، يعني كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أيكم يخبرني بشجرة هي كالمسلم لا يتحات ورقها ولا يسقط منها شيء أو نحو ذلك الحديث. بوب البخاري قال باب طرح العالم المسألة على، أو قال الإمام المسألة على أصحابه، يطرحها عليهم فينظر الجواب يختبرهم بذلك. هو لو قال إن النخلة هي كالمؤمن الفائدة حاصلة لا شك، لكن ليس حصولها كحصولها على هذا الطريق، وهو أنه يطرحها ثم يطلب الجواب، مثل ما يطرح إنسان المسألة ويقول من عنده فيها فيجيب فلان يجيب فلان، فإذا أخطأ مثلا في الجواب وفلان أخطأ فيكون فيه تشوف، وفي دلالة على لا بأس من الجواب بالخطأ، وأن تقول الجواب وأنت لست متأكد في باب العلم في باب الاختبار لا بأس من ذلك. وليس من القول بغير علم، لأن المقصود من هذا هو اختبار قدرة المسؤول، وليس من القول بغير علم إذا كان المقصود هو التعلم، كما أن الصحابة عنهم قال ابن عمر فوقعوا في شجر البوادي، وقعوا في شجر البوادي، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، وكان النبي عليه السلام معه شيء من الكفرة، يعني من اللقاح، لقاح النخل، تعريضا بذلك. فأخبر عبد الله بن عمر أبا عمر وأنه وقع، قال لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي لأنه ابنه ويحب ويطيب نفسه أن يجاوب، لكن قال رأيت أبا بكر وعمر، أو رأيتك وعمر ورأيتك وأبا بكر، فمن باب الإجلال والاحترام رضي الله عنه لم يجب بما في نفسه. قال إذ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، دخل رجل صلى، يحتمل هذه الصلاة فريضة ويحتمل أنها تحية الله أعلم، لكن أنه صلى ثم جاء فسلم، جاء فسلم، وفيه المبادرة إلى الصلاة على دخول المسجد. فإذا مررت بقوم تسلم، وإن كنت أول ما دخلت المسجد وفيه قوم تبدأ بالتحية ثم تأتي وتسلم عليهم. وقال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك صلي، فيه المبادرة إلى تعليم العلم وعلم التأخر مباشرة، قاله ارجع فصلي فإنك لم تصل. هو صلى في الصورة، لكن الحقيقة صلاة ليست صحيحة لأنها فقدت الطمأنينة، فهو لم يصلي. هذا يبين أن النفي على هذا الوجه يكون المعنى على معنى نفي الإجزاء أو وجوده كعدم، فإنك لم تصل، لأن الصلاة على صفة خاصة. جزاك الله خير، صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلها ثلاثا يأتي ثم يأتي ويسلم، في دلالة على مشروعية تكرار السلام ولو لم يغب عن أصحابه، فإذا غاب كان باب أولى. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا مجتمعين في طريق يسيرون، فرق بينهم شيء إذا لقي سلم بعضهم على بعض، كما في الحديث عند أبي داود فرقت بينه شجرة وجدار فلقي بعضهم سلم بعضهم على بعض. كذلك هذا الرجل النبي يراه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كان يرجع إلى مكانه فيصلي ثم يأتي فيسلم، لأنه فصل بين المسافة، وكذلك الصلاة. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فيه كما تقدم حسن السؤال، حسن الأدب، وحسن السؤال نصف الجواب، لأنه ييسر المسألة ويوضحها، فكلما كان أوضح في السؤال كان أوضح في الجواب، وفي اختصار للمسألة. لا أحسن غير هذا، لم يطل رضي الله عنه بالكلام في صفة صلاته وأنه فعل، لا أحسن غير، يعني لأن النبي رأى عليه الصلاة، لا أحسن غير هذا فعلمني. فيه طلب العلم والتعلم، وفيه أيضا كما تقدم التعليم بالفعل، مهما أمكن التعليم بالفعل. النبي ما علم عليه الصلاة والسلام بالقول فعل كذا رجاء، يعني مثلا يعرف خطأه أو بعض خطأه فيصحح جميع الخطأ أو بعض الخطأ، لما أنه فعل ومنتهى الأمر إلى ثلاث. وكان النبي عليه السلام كثيرا ما يقف عند ثلاث، في الأقوال وفي الأفعال، ولهذا قال لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، تقدم أن القيام ركن مع القدرة، وقوموا لله قانتين كما تقدم، إلى الصلاة فكبر، قول الله أكبر، وأنه لا يجزئ غير التكبير، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك، ثم اركع حتى تطمئن راكع. كل هذا تقدم، وفيه أن الطمأنينة ركن، وهذا عند الجمهور، وكذلك الحنابلة اختلف عنهم وذكر بعضهم عن أبي حنيفة وغيره أو عن أصحاب أنهم يقولون أنها ركن، أنها ركن أو أنها واجبة، أو أنها واجبة في الصلاة. ومنهم من يذكر عنهم أنه لو سجد كحد السيف أجزأ، ويعني ركع ثم رفع مباشرة، أو رفع ثم سجد مباشرة أنه يجزئ. لكن على كل حال خلاف الصواب خلاف النص في هذا الخبر، ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود، وذكر أيضا الاعتدال بعد الرفع من الركوع. وجاء نص صحيح كما تقدم بإسناد عشرة مسلم عند ماجه حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال لا يكون إلا بالطمأنينة في لغة العرب، أما الاعتدال الذي يكون بمجرد ثم الهوي هذا لا يعتبر اعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولأن فرق بين السجود بين الاعتدال بين القيام والسجود والركوع في هذه الرواية وهي عند السبعة، لأن القيام أمس بالاعتدال بخلاف الركوع، فإنه حينما يحني ظهره ويضع يديه يحتاج إلى عمل أكثر، يحتاج إلى عمل أكثر، وضع اليدين مدهما وكما في حديث حميد وتر بين يديه، فيحتاج إلى عناية حتى يحصل. أما الاعتدال بمجرد الاعتدال يسمى مطمئن، مجرد الاعتدال فيعتدل مطمئن، فهو المراد به الاعتدال. الإنسان في أصله معتدل، الأصل الإنسان معتدل حال قيام، إنما الركوع والسجود أمر عارض ولا يكون إلا في الصلاة. الركوع والسجود هذا لا يكون إنسان إلا في الصلاة، يعني في الأغلب هذه أحوال الإنسان في حال، إنما يعرضها أحيانا أنه يحني ظهره لشيء يعرض له، إنما حاله الاعتدال. وهي ذكر الاعتدال حال قيامه مع ذوها الأخرى المتقنية. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا دليل واضح أن هذه الأفعال تشمل جميع الركعات، تشمل جميع الركعات في صلاة كلها. ويدخل فيه أيضا الروايات الأخرى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في روايات هذا الخبر، لأن الخبر في الصحيحين وجاءت زيادات أخرى صحيحة لم تذكر في الصحيحين، مثل قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة جاءت ثم اقرأ بأم القرآن، وهذا في الركعة التي علموها، الركعة التي بعدها مثلها تماما. وهناك أشياء سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه يعلمها أو أنها لم تكن مشروعة. النية معلومة لا بد منها، إنما بالنيات، لأن الإنسان لا يدخل إلا بنية، ولهذا لم يذكرها عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن يقصد الصلاة إلا بنية. الاستفتاح لم يذكر، إما أنه لم يكن شرع كما تقدم، ولهذا جاء في الأخبار الأخرى ذكر الاستفتاح، ذكر الاستفتاح. تكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى، ثم فعل ذلك، ولهذا النبي ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، ما قال ولا تكبر الإحرام في الركعة الثانية، لأن هذا واضح المعلوم البين، يعني لا يحتاج، بل المبالغة في إيضاح الإيضاح إشكال، يعني ربما المبالغة في البيان للبين يزيده إشكالا. إنسان يأتي إلى شيء بين واضح يبالغ في بيان هو كذا هو كذا، في هناك أشياء هي نفسها معرفة، ولهذا لم يقل له ما إذا قمت إلى الركعة الثانية فلا تكبر للإحرام، هو معلوم أنه يقوم مكبر، ولا فيها تكبيرة إحرام، تكبيرة إحرام في أولها، تكبيرة إحرام في أولها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء عند أحمد بسند جيد، ثم افعل ذلك في كل ركعة، وافعل ذلك في كل ركعة. وتقدم الإشارة إلى هذا أيضا مما أنبه إليه وسينسيت التنبيه إليه، أن في قراءة الفاتحة وتقدم معنى، لكن في مسألة الجهر بسم الله، أن بسم الله للفصل، وأنه يستفتح بها السور، وأنها للفصل كما حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود، عند أبي داود وعند أبي داود الحاكم، وإذا أراد الفاتحة يبسم لكن لا يجهر بها. وكذلك التعوذ، التعوذ، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. تقدم حديث ابن عباس حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي حديث عائشة صحيح مسلم كان يستفتح قراءته بالحمد لله. كذلك أيضا جاء في رواية مسلم لا يذكرون, جاء في رواية أنهم كانوا لا يذكرون شيئا قبل الحمد. وجاء في رواية عند النسائي أنهم لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم, وعند ابن خزيمة كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث أنس وفي حديث أبي هريرة عند النسائي بسند جيد أنه صلى بهم مرة فجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلى, فلما فرق قال إني لأقربكم شبها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه بعض العلماء أنه يشرع الجهر أحيانا, لكن هذا فيه نظر, بعضهم لم تكلم في الخبر, والخبر إذا ثبت لا دلالة فيه على الجهر, لا, لأنه قال إني لأقربكم بسم الله لأقربكم شبها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه حينما صلى فقام وركع وسجد غير ذلك هذه صلاة عليه السلام. كونه جهر لا يلزم أن النبي جهر, يحتمل أنه جهر للتعليم مثل ما جهر ابن عباس بدعاء الجنازة للتعليم كما في البخاري, وكما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح كما في صحيح مسلم للتعليم. ويحتمل احتمال لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما جهر بها أحيانا من باب البيان. ولهذا يرى بعض العلم أنه إذا خشي أن من خلفه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أنه يجهر ليبين لهم. والإنسان قد يفعل الفعل الذي هو خلاف الأولى فيكون في حقه سنة لأجل البيان, كما أنه يترك الشيء المشروع فيكون في حقه سنة لأجل أن يبين أنه ليس بواجب, كما كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعتقد الناس وجوه, كما قالت عائشة يترك العمل عليه الصلاة والسلام خشية أن يعتقد الناس وجوه. ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام التراويح 3 ليال أو 4 ليال ثم تركها وقال إني خشيت أن تكتب عليكم, يعني خشية أن تجعل التراويح جماعة في المساجد شرطا في صحتها, على أحد الأقوال اللي اختاره بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر أن تجعل صلاة التراويح في المساجد جماعة, أن تجعل صلاتها جماعة شرطا في صحتها, وأنها لا تصح إلا في المساجد جماعة, وقيل غير ذلك. شاهد أنه ترك عليه الصلاة والسلام لأجل هذا, فلما أمن ذلك من قطاع الوحي بعد موت عليه الصلاة والسلام, وكان أبو بكر انشغل بأمور المسلمين والجهاد فكان في عهد عمر فأقامها رضي الله عنه وصلى ووضع إماما يصلي بالناس صلاة التراويح. فهذا قد يتركه المقتدي من يقتدى به في أمر من السنة, وقد يعني يفعل شيئا هو خلاف الأولى لأجل أن يبين أنه أن يفعل الشيء الذي هو خلاف الأولى من أجل هذا أيضا, من أجل هذا وإن كان تركه هو الأولى. مثل أنه يعني ربما يكون إنسان يحضر عند قوم ويكونون على أمر ليس على السنة كالجهر بالقنوت أو كالقنوت في صلاة الفجر, فلو أنه صلى بهم ولم يقنت بهم قد يستنكرون عليه وقد يحصل بينه وبينهم نزاع وهم لا يقبلون منه لأنه ألفوا ذلك وداوموا عليه, فيريد أن يتألفهم بفعل هذا الأمر الذي هو ليس من السنة حتى يستطيب قلوبهم وتقبل, ثم يكون تعليمهم بعد ذلك. لعلنا نقف على هذا, نكمل إن شاء الله رسالة غدا بإذن الله, والله أعلم. نعم. تتبع وأقول ينبغي يعني يقول إن كلمة المسيء في صلاته هل هذا يعني مناسب, ينظر. أنا ما تبعت الروايات يعني في كلمة المسيء هل ورد مثلا أن رجلا جاء فساء في صلاته وذكره, لكن عندها العلم عرف بهذا, ولا شك أن هذا يعني نوع إساءة من جهة أنه لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا سجوده. هالعلم درجوا على هذا، وينبغي تتبع الروايات هل ورد في الرواية شيء، لأنه جاء في حديث يذكرون في حديث المسيء، في حديث المسيء، لأن كلمة المسيء ما أستحضر شيء فيها الآن، هل جاء من كلام الصحابة رضي الله عنهم أو من الرواة، ينبغي لهم. فإن كان مذكور فهذا واضح، وإن لم يذكر فالمعنى الإساءة، الإساءة فيها لأنه ترك شيئا، ولا يلزم من الإساءة الذنب، لا يلزم من الإساءة الذنب، قد يقال إنه أساء بهذا الشيء، كما قال النبي كذب أبو السنابل، كذب سعد، يعني أخبر بخلاف الواقع، أخبر بخلاف الواقع، كذب أبو محمد كما قال عبادة بن الصامت. فقد يقال الشيء قد يغلظ فيه مثلا من باب البيان، فهو إخبار عن ما قال المسيء، قال المسيء في صلاته، فرق بين تقول فلان مسيء، فأضاف الإساء إلى الصلاة، أضاف أنه أساء ماذا؟ المسيء صلاته، فالإساءة ليست منه، الإساءة في الصلاة، فالمعنى أنه صلى صلاة وقعت فيها إساءة، والتقصير في حقوقها الواجبة بترك الطمأنينة. أما هو لا يلزم منه أن يكون مسيء، ولا بأس من الإخبار عن حال الإنسان حتى تحضر هذه الحال ويعمل بالسنة كما تقدم. نعم نعم رعاف، نعم لا بأس، هذا ثبت عن الصحابة عن ابن عمر وابن أبي أوفى أنهم كانوا يستخرجون الدم إذا أصابهم، فربما فتله بأصابعه، فإذا كان بمناديل ما ذلك لا بأس، عمل يحتاج الإنسان، ما احتاج الإنسان إليه من عمل في صلاته فلا بأس، فلو كان في زكام مثلا ونحو ذلك احتاج أن يزيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أصابه شيء فليصنع هكذا، إذا أصابه مثلا قال لا يتنخى من أحد في صلاته، ولا لا عن يمينه ولا أمامه، فإن الله بينه وبين القبلة، وليصنع هكذا. ثم بصق النبي عليه الصلاة والسلام في ردائه ثم لف بعضه على بعض، النبي صنع ذلك وقال ثم ليصنع هكذا، يعني أمر ذلك، يعني هذا العمل مطلوب لأنه لدفع الأذى، لدفع، وهو هذا العمل خشية أن يبصق الإنسان مثلا في المسجد، فلا يبصق المسجد لا عن يمينه يعني ملك، ولا عن يساره فتقع عن يمين غيره، ولا أمامه فإن الله بينه وبين القبلة كله من يعانه ليجدف العالم، فبعد ذلك فيبصق مثلا في مناديل أو في ثيابه نحو ذلك، ثم يصنع هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا إذا أصابه دم أو رعاف نحو ذلك. إذا كان مثلا في مكان خال ليس مسجد يبصق عن يساره أو تحت قدميه، إذا كان كما في حديث قال عبد الرحمن أو تحت يساره تحت قدمه أو تحت، وهذا من الالتفات الذي لم، فلا تبصق في صلاتك عن يمينك ولا أمامك، وكذلك خارج الصلاة أيضا الإنسان لا تبصق عن يمينك مطلقا، عن يمينك ملك، فلا ينبغي الإنسان يبصق عن يمينه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن في الصلاة آكد لأنها أم الحسنات العملية، فلا تبصق عن يمينك من الأدب، أما الأمام ففي الصلاة، خارج الصلاة تبصق أمامك هذا موضوع خلاف، هذا موضوع خلاف، ولكن ظاهر التعليل فإن الله بينه وبين القبلة قد يقول لا بأس أن يبصق الإنسان أمامه خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا، هذا إساءة. ولهذا عزل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا بصق في القبلة، قال يسر أحد ويتنخع في وجهه أن يستقبل فيتنخع في وجهه، وقال ويأتي من تفل في قبلته وتفله بين عينيه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، فيتفل الإنسان عن يساره إذا كان ليس في المسجد أو كذا وليس عن يساره، أما إذا كان عن يسارك أحد وأنت خارج المسجد فلا تتفل، لأنه إذا كنت عن يسارك كان عن يمين غيرك فتأدب، كذلك أنت إذا كنت مثلا مع جماعة تسير في الطريق لا تتفل عن يسارك تؤذي من، حتى ولو كنت لا تتفل إلى ثيابه، لا هذه نوع من عدم الأدب أن تبصق عند أمام إخوانك، وهذه أداب قد بعض الناس لا يراعيها ولا يبتلي بالي بها، فإذا كنت مع إخوانك لا تبصق، عليك أن تتأخر عنهم أو تبصق في المناديل مثلا، فلا تبصق عن يسارك مع إخوانك، أما عن يمينك لا تبصق مطلقا، فإن عن يمينه ملكا فتكرم الملك عن يمينك، أما الأمام تقدم أنه هل يبصق أم لا يبصق، أما في الصلاة فلا يبصق أمامه لأن الله بينه وبين القبلة. في الآخر إن ربه بينه وبين القبلة، في اللفظ الآخر فإنه يناجي ربه، كلها في الصحيحين. نعم ما في ما الأماكن، يقول ما هي الأماكن تستحب زيارتها المدينة؟ لا يزار في المدينة إلا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة الرحل، وقوبة، قوبة هذا مثل حديث أسيب حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن صلاة مسجد قوبة كعمره، في لفظ آخر من توضى بيته ثم أتى مسجد قوبة صلى ركعتين كان كعمره. الحديث مجموع الطريقين لا بأس به. وذكر العلماء أن لا بأس يزور القبور، يزور البقيع وشهداء أحد، الزيارة الشرعية لا بأس بها، أما ما سوى ذلك من الزيارات كلها لا أصل لها، كلها من الزيارات لا أصل لها، وكلها يعني من التكسب على وجه غير مشروع أو قصد إلى أماكن غير مشروع زيارتها، فالذي يزار هو المسجد ويشد الرحلة، والذي يشد الرحلة يشد الرحلة إلى مسجد، إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشد الرحلة إلى قبره، هذا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد، لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، في حديث أبي بصرة لا تعمل المطي إلا إلى عند أحمد، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا المسجد الحرام، مسجد هذا والأقصى. ثم إذا زار المسجد، إذا زار المسجد أول ما يبدأ الإنسان فيه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وكذلك ما تقدم مسجد قباء لما سبق، أما سوى ذلك فلا، إلا زيارة المقابر، زيارة المقابر مشروعة، مشروعة، وخاصة زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم وزيارة أماكن شهداء أحد. نعم الزيارة ليس لحد، الزيارة ليس لحد معين، الزيارة مسجد قبة يزوره في أي وقت، يزوره في أي وقت، إن زار مثلا صلى فيه الفرض، وإن جعل صلاته الفرض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى المسجد صلي في ركعتين كان أولا أن صلى ركعتين، لأن المقصود هو يصلي ركعتين، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده يوم الجمعة ويذهب إلى قبة يوم السبت، كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا، وجاء في صحيح مسلم والبخاري أيضا معلق جاء أنه كان يصلي فيه، فهو ثابت في سنته الفعلية، صلاة فيه ثابت في سنته الفعلية وكان يقصده، فهو مشروع، مشروعية لا بأس به. إنما ورد حديث آخر خاص من حديث أبي أسيب حديث عمر رضي الله عنهما ذكر الفضل وأن صلاة ركعتين فيه كعمرة، يعني الأجر في صلاته كعمرة. لا لا المرأة الإنسان لا يزورنا، لا يزورنا، الحديث صريحة في أنه المرأة لا تزور القبور، والحديث حسان بن ثابت وحديث أبي هريرة، حديث حسان وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ابن عباس ثلاثة أخبار أنه عليه الصلاة قال لعن الله زوارات القبور وفينا زائرات القبور، وبعضها جيد وبعضها بإضافة إلى غيره، ولا والمسألة بحث كثير لها العلم فيها وأدلتها واضحة، والمرأة لا تزور القبور، لا تزور القبور، إنما الزيارة الرجال، وكانت منهية عنها في أول أمر ثم أذن فيها، كنت نهيتكم عن زيارة وزوروها فإنها تذكر آخر، تذكر الموت، تزهد في الدنيا، الفاظ عنه عليه الصلاة. ثم جاءت نصوص خاصة في حق النساء في النهي عن زيارتها لما في زيارة المرأة من الجزع والهلع، وإن كانت زيارة القبر فيها تذكر للموت وزهد في الدنيا وعظة واعتبار، وهذا يزار قبر الكافر، النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام فأذن له في زيارتها ولم يؤذن له في الاستغفار لها، فالزيارة فيها تذكير وفيها اعتبار وعظة، لكن لما كانت المفسدة الحاصلة من زيارة المرأة غالبة عن المصلحة منعت لأجل المفسد، وهذه قاعدة الشريعة، إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة وكانت المفسدة غالبة حرم الفعل للمفسدة، وإذا اجتمعت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة غالبة جاز الفعل للمصلحة، ولهذا تشرع زيارة قبر الكافر وإن كان كافر لأجل المصلحة، ثم الإنسان يعتبر حينما يعلم أن حال هذا الكافر أن هذه أنها قبور الكفار، فيحمد الله سبحانه وتعالى الإسلام ونعمة الإسلام ويسأله المزيد والثبات عليه ويعتبر ويتعب، مصالح عظيمة، لكن في حق المرأة لما يحصل فيها من الجزع والهلع والضعف والصياح والعويل منع ذلك, ويمكن تعتاض عن ذلك بتذكر الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث هريرة هو حديث جيد, أكثروا ذكر هذه من اللذات, أكثروا ذكر هذه. عند ابن حبان بسند صحيح, فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره, ولا في كثير إلا قلله. فالموت أعظم, هذه من اللذات, هذه من اللذات, مفرق الجماعات, كاسر عناق الجبابرة, هذا الموت الذي يقع على كل أحد. فإذا تذكره الإنسان حصل له الذكرى والعظة. والمرأة كذلك تتذكر الموت, وهذا مما يغتني به الإنسان عن يعني تغتني به عن زيارة القبور لما تقدم فيه من المفسدة. نعم. المقصود إذا اجتمعت الكفارات, إذا اجتمعت الكفارات, فإذا كانت على شيء واحد كفارة واحدة. وكذلك يعني لو كان حلف أيمان كثيرة, والله ما أزور فلان, والله ما أفعل هذا الشيء, وكانت على أشياء متعددة, الجمهور على أنها كفارات متعددة. والصحيح أنه يجزئ كفارة واحدة, الصحيح أنه يجزئ, لأنها يعني وإن كانت أفعال إنما جنس الكفارة واحدة. فلهذا الأظهر والله أنها تجزئ كفارة واحدة, فإن علمها على قول الجمهور تتعدد إذا كانت لأفعال متعددة فما يغلب على ظنه. لكن تقدم الأظهر والله أن يكفي كفارة واحدة. أما النذور فيها تفصيل كثير, فإن نذر قد يكون أخرجه مخرج اليمين في كفارة يمين, وقد يكون أخرجه مخرج التبرر, فهذا لا بد من فعله. والله أعلم, وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نعم. كيف؟ هل يجوز صلاة ماذا؟ الفجر فيه. نعم لا بأس تقدم. لو دخلت المسجد أنت وأنت لم تصلي الفجر, فوجدت إنسان يصلي سنة الفجر, الصحيح أنه لا بأس, لا بأس أن تصلي سنة تصلي معه, ولا يضر اختلاف النية, لا يضر اختلاف النية أن تصلي الفجر وهو يصلي النفل, هو يتطوع وأنت مفترق, لا بأس. الصحابة رضي الله عنه صلوا خلف معاذ, جماعته رضي الله عنه كان يصلي بهم صلاة العشاء وهو متنفل, قد صلى مع النبي مفترض, مع النبي عليه السلام, وصلى بأصحابه وهو متنفل وهم مفترضون. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى, هي له تطوع, هي لهم فرض وله, هي لهم فريضة وله تطوع.